بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زالت الصفحات ناصعة وما زالت الصفحات تترى متوالية، إنها روائع حضارتنا الإسلامية، حضارتنا التي علمت العالم، حضارتنا التي هي كالشمس أنارت لهؤلاء في ظلماتهم التي كانوا فيها يتخبطون، حضارتنا التي لم تأخذ حقها من الدرس والاهتمام، حضارتنا المظلومة. وحلقاتنا لإزالة التراب المتراكم على معالم هذه أو عن معالم هذه الحضارة العظيمة. والليلة إن شاء الله مع رائعة أخرى من روائع الحضارة الإسلامية، لكنها رائعة عجيبة طريفة، لأنها تتعلق بالحيوانات وليست بالإنسان وليست ببني الإنسان. الحيوانات في ظل الحضارة الإسلامية كيف كان الاهتمام والاعتناء بها، وهذا موضوع طريف كما يقول الدكتور مصطفى رحمه الله في صدد الحديث عن روائع حضارتنا، وإن لم يكن غريبا بالنسبة إلى العصر الذي نعيش فيه، فقد كانت الإنسانية حتى العصر الحديث لا ترى أن للحيوان نصيبا من الرفق أو حظا من الرحمة، ولا تزال بعض الأمم المعاصرة تتلهى بقتل الحيوان في أعيادها ومجال أفراحها ورياضتها. وهنا تبرز حضارتنا في مبادئها وواقعها بثوب من الرحمة والشعور الإنساني المرهف لم تلبسه حضارة من قبلها ولا أمة من بعدها حتى اليوم. ذلك هو الرفق بالحيوان والرحمة به، رحمة تلفت النظر وتدعو إلى العجب والدهشة. وإليكم بعض الحديث عن هذا. يقول: أول ما تعلنه مبادئ حضارتنا في مجال الرفق بالحيوان أن تقرر أن عالم الحيوان كعالم الإنسان، له خصائصه وطبائعه وشعوره. يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فله حق الرفق والرحمة كحق الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال أيضا: من أعطي الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. بل إن الرحمة بالحيوان قد تدخل صاحبها الجنة، كما في قصة المرأة البغي، دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته، وقصة الرجل الذي كان يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، يعني رقي البئر، رقى البئر حتى رقي البئر فسقى الكلب، فشكر الله تعالى له فغفر له. يبقى ملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه، أي بفمه، حتى رقي البئر، يعني ارتفع وصعد منه، فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له. وانظر للثواب المترتب على هذا الفعل الذي ربما رآه بعض الناس فعلا حقيرا صغيرا لا يحتاج لهذا الاهتمام. الله عز وجل شكر له وغفر له. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لنا في البهائم لأجرا. لماذا سألوا هذا السؤال؟ واضحة، يعني الأمر واضح، لأن هذا الكلب ربما الرجل فعل هذه مرة، أما البهائم فهي موجودة عندهم في حياتهم ويطعمونها ويسقونها، فهل هذه الأفعال لهم عليها من الأجور أو لهم عليها أجر؟ فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وكما أن الرحمة بالحيوان سبب لدخول الجنة، فالقسوة على الحيوان تدخل صاحبها الإيه؟ النار. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، أي هوام الأرض وديدانها ونحو ذلك. وتمضي الشريعة في تشريع الرحمة بالحيوان فتحرم المكث طويلا على ظهره وهو واقف. فروى أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي، لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي، يعني أنت واقف مش لا تنتقل على هذا الحيوان فلا تجعله إيه؟ كرسيا، وإنما انزل. لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي. وتحرم إجاعته وتعريضه للضعف والهزال، فقد مر صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، ده من شدة إيه؟ الجوع. فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني التي لا تستطيع أن تتكلم ولا تعبر عن الجوع وغيره، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وهذا رواه أبو داود وابن خزيمة. كما تحرم إرهاقه بالعمل فوق ما يحتمل، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بستانا صار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي حن وذرفت عيناه. ده مين، الأنصاري ولا الجمل؟ الجمل. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح دموعه، ثم قال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال صاحبه: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أنك تجيعه وتدئبه. إيه تدئبه؟ يعني تتعبه بكثرة الإيه؟ بكثرة استعماله، بكثرة الأعمال. وهذا رواه أحمد وأبو داود. كما تحرم الشريعة التلهي به في الصيد، وده موجود، بعض الناس وبعض الشباب قد يخرج بسلاحه هو لا يريد أن ينتفع من هذا الذي يقتل، وإنما فقط للعبث والتلهي. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة، يقول عج يعني رفع صوته، رد الباب يعني، عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. وهذا رواه النسائي، يعني لو قتله منفعة لأكل وغيره لا مانع، لكن أن يقتله عبثا فهذا ممنوع. وأيضا اتخاذ الحيوان هدفا لتعلم الإصابة، يعني عايز تعلم يا محمود، نتعلم النشان، ممكن نوقف حيوان نتعلم عليه. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني غرضا يعني هدفا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وتنهى عن التحريش بين الحيوانات ووسمها في وجوهها بالكي بالنار، يعني كي الحيوان ليعلم، يمنع أن يعلم الإنسان الحيوان بالكي بالنار. ومر صلى الله عليه وسلم على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وهذا رواه الطبراني. أما إذا كان الحيوان مما يؤكل فإن الرحمة به أن تحد الشفرة اللي هي السكين ما يذبح به، ويسقى الماء ويراح بعد الذبح قبل السلخ. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم يبين كيف يكون ذلك فيقول: وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وهذا رواه مسلم وغير، ولكني لا أعلم شيئا في سقي الحيوان الماء، لعله فيه حديث لكني لا أعرفه. بل إن إضجاع الحيوان للذبح قبل إحداد الشفرة قسوة لا تجوز. أضجع رجل شاة للذبح وهو يحد شفرته، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ انظر للرحمة، إن هو نيم الحيوان، نيم الحيوان وهو بيسن الإيه؟ والحيوان إيه؟ شايف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الموقف بل علق عليه، قال له: انت عايز تموته اكتر، انه تقتله اكتر من مرة، لا انت تحد الايه السكينة بعيد عن نظر هذا الحيوان. وايضا لا يذبح حيوانا امام الاخر، وهكذا. واسمعوا ما أروع الرحمة بالحيوان وأبلغ دلالاتها على روح حضارتنا. يقول عبد الله بن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأينا حمرة، ده طائر شبيه بالعصفور، معها فرخان لها أولادها، فأخذناهما، فجاءت الحمرة تعرش يعني ترفرف بجناحيها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. رأفة ليست فقط بالإنسان، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم ليس فقط ببني الإنسان، وإنما حتى بالإيه؟ بالحيوانات والطيور والدواب. رأى قرية نمل قد أحرقناها، فقال: من أحرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا رواه أبو داود. وعلى ضوء هذه التعاليم يقرر الفقهاء المسلمون من أحكام الرحمة بالحيوان ما لا يخطر بالبال. طبعا أنت ملاحظ، حضراتكم ملاحظين كم الأحاديث التي وردت في الرفق بالحيوان، هذا لا يوجد في أي حضارة أخرى، يعني أن تجد في حضارة من الحضارات كل هذه التشريعات لأجل الحيوان، هذا غير موجود، وهذا غيض من فيض. يعني لو رحنا نستقصي ونتتبع الأحاديث التي وردت في الرفق بالحيوان كثيرة جدا، لكن هو يشير إشارات فقط. أي دستور، يعني أي دولة من الدول التي يشتمل دستورها على مثل هذه التعاليم ومثل هذه القوانين؟ لا يوجد على مستوى العالم. يقول: وعلى ضوء هذه التعاليم قرر الفقهاء من أحكام الرحمة ما لا يخطر بالبال. اسمع معايا كده الأحكام الجميلة ديت. يقررون أن النفقة على الحيوان واجبة على مالكه. أنت تملكت حيوان يلزمك إيه؟ تنفق عليه. طب ولو ما انفقش؟ فإن امتنع يا ابني، فإن امتنع أجبر على بيعه أو الإنفاق عليه أو تسييبه، يعني اطلقه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه، أو ذبحه إذا كان مما يؤكل. نشوف الخيارات، يا إما إيه؟ تنفق عليه، يا إما تسيبه، يا إما تبيعه، ماشي كده، أو يا إما أن يتركه في مكان أو يذبحه إلا إن كان مما يؤكل. وقد ذهبوا إلى ما هو أبعد من هذا. اسمع التقريرات العجيبة بتاعت الفقهاء. يقول بعضهم: إذا لجأت هرة عمياء إلى بيت شخص، يعني أنت قاعد في حالك لقيت حد بيخبط على الباب، فتحت لقيت إيه؟ قطة عمياء. طب ليه بيقولوا عمياء؟ إذا لجأت هرة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه. يبقى العشاء النهاردة إيه؟ مش كده؟ ليه؟ قالوا: لأنها حيث لم تقدر على الانصراف، هي كده كده مش هنعرف نقول لها روحي إيه؟ مكان تاني، ما هي كده نصيبها بقى ونصيبك أنت. ومنعوا من تحميل الحيوان أكثر مما يطيق. معايا ولا إيه؟ منعوا من تحميل الحيوان، صح معي، منعوا من تحميل الحيوان أكثر مما يطيق. ورتبوا هذا على هذا نتائج حقوقية في حق من استأجرها، يعني شوف سترى هذه التشريعات بعد قليل، في حق من استأجرها حيوانا للحمل أو الركوب فحمله، في حق من استأجر حيوانا للحمل أو الركوب فحمله أكثر مما يستطيع فألزموه بضمان ثمنه لمالكه. يعني واحد استأجر حيوان وحط فوق الايه الحمل، فوقع اتكسرت له رجل، وقع مات، يبقى يلزمه الايه يدفع ثمن الضمان يعني. وتعرضوا لمقدار ما يستطيع البغل والحمار حمله. يعني نشوف الدماغ بتاعت الفقهاء تفننوا في ايه، لدرجه يعني انصرفوا لتحديد الحيوان يشيل ايه، الحمار يشيل ايه، والبغل يشيل ايه. تخيل، طب بيعملوها ازاي دي؟ شوف الموقف الطريف ده. ومن الطريف ان بعض الفقهاء قدر لكل منهما مقدارا لم يرض فقيها اخر، يعني ده قال يشيل مثلا ايه نص طن، والتاني ايه طبعا نص طن هيفطس طبعا، صح كده، بس البغال بتاعت زمان كانت ايه، كانت عفيه شويه. فغضب الثاني وقال لعمري: ان هذا انصاف للبغل واجحاف كبير بالحمار. يعني لما هم بيتناقشوا قال هتحدد كذا للحيوان، ده للبغل وده للحمار، فالتاني رد عليه قال له: انت كده انصفت البغل وظلمت الايه وظلمت الحمار. وماذا لو جنى حيوان على غيره، لو حيوان جنى على ايه على حيوان أو جنى على إنسان، أنتوا إيه رأيكم يتعمل فيه إيه؟ ماذا لو جنى حيوان على غيره؟ يقول أما جناية الحيوان على غيره فهي جبار، يعني مهدرة، فالحيوان لا يعاقب بما جنى على غيره، وإنما يعاقب صاحبه إذا فرط في حفظه وربطه. يقول هذه هي مبادئ الرفق بالحيوان في حضارتنا وتشريعنا، فكيف كان الواقع التطبيقي لها؟ ينقل بعض الوقائع. يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سفره إذ سمع امرأة من الأنصار تلعن ناقة لها وهي تركبها، وده موجود إن بعض الناس ممكن يركب الحيوان وإيه ويضرب فيه ويجلد فيه، والتاني مش راضي يتحرك فيوم يعمل له إيه؟ يشتمه، يسبه، يسبله دين كمان، تبالك والعياذ بالله. ودي في ناس كده عندها غباء عظيم، يعني غباء مطبق وجهل مطبق. فهذه المرأة من الأنصار رضي الله عنها لعنت الناقة وهي تركبها، فأنكر ذلك عليها وقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. خذوا ما عليها يعني على الإيه؟ على الناقة، ودعوها يعني تسيبوها بقى، ودعوها فإنها ملعونة. وأخذت الناقة وأخذت الناقة وتركت تمشي في الناس لا يعرض لها أحد، وهذا رواه مسلم. ومر عمر برجل يسحب شاة برجلها ليذبحها، عمال يشد في الخروف من رجله عشان إيه؟ يذبحه. فقال ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا، كده كده هيذبحها بس بإيه؟ برفق. وهكذا كان طابع حضارتنا رفقا بالحيوان وعناية به من قبل الدولة والمؤسسات الاجتماعية. أما عناية الدولة فليس أدل على ذلك من أن خلفاءنا كانوا يذيعون البلاغات العامة على الشعب يوصونهم فيها بالرفق بالحيوان ومنع الأذى عنه والإضرار به. فقد أذاع عمر بن عبد العزيز في إحدى رسائله إلى الولاة أن ينهوا الناس عن ركض الفرس في غير حق. ركض يعني إيه؟ لا، ينهى الناس عن ركض الفرس بغير حق. ركض يعني إيه؟ أنه يضربه برجله، بلك راكب حمار من جنب بيعمل إيه؟ بيقعد يضرب في رجله عشان يمشي، فهو عايز يقول له يعني طالما هو ماشي الراجل وتمام التمام ما إيه؟ ولو ضربه ها مخالفة. يعني انت دلوقتي عارف المرور، لو واحد خالف القواعد اللي يحصل تلاقي فيه تصوير، تلاقي فيه غرام، تلاقي كلام. ده كان متطبق اكتر منه مع الحيوانات وبالعدل وليس بالظلم كما سترون. لا، يعني عمر في احدى الرسائل للولاء ينهى الناس عن ركض الفرس في غير حق. يعني الخليفة بعت منشور ان الناس تعامل الفرس بالصورة دي، يعني الاهتمام بتاعهم بلغ لدرجة ان هم يهتموا بالايه كمان؟ بالحيوانات. وكتب الى صاحب السكك، صاحب السكك زي بتوع المرور دلوقت، الا يسمحوا لاحد، مش قلت لك في مراقبة، الا يسمحوا لاحد بالجام دبته بلجام ثقيل، يعني هيربطها بحبل ما يبقاش ايه؟ يبقاش تقيل. او ان ينسخها بمقرعة في اسفلها حديدة، يعني هي ايه؟ هيزقها عشان تمشي بالخشبة دي، العود ده اللي بينخسها بيه ما يبقاش فيها من فوق ايه؟ حديدة. يعني لكنهم اي واحد معدي بيبصوا على الايه؟ على الحبل اللي هو رابط بيه الايه؟ الدبة، وعلى الايه؟ المقرعة، وعلى ايه تاني؟ سرحته من على ايه؟ الحمل. مش لسه يتكلمين على الحمل؟ يعني حتى الامور دي كلها بقى كن في مراقبين بيشوفوا اي واحد يخالف الايه؟ التعليمات دي. وكان من وظيفة المحتسب، المحتسب بقى اللي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ماشي كده زي الشرطي دلوقتي، ان يمنع الناس من تحميل الدواب فوق ما تطيق او تعذي بها وضربها اثناء السير، فمن رآه يفعل ذلك ادبه وعاقبه. ولذلك في كتب الفقهاء ويجبرهم المحتسب على فعل ذلك لما فيه من المصلحة، ولا يحملون الدواب أكثر من طاقتها، ولا يسوقونها سوقا شديدا تحت الأحمال، ولا يضربونها ضربا قويا، ولا يوقفونها في العراس وعلى ظهورها أحمالها، جمع عرصة اللي هي في الساحة، يعني هو واقف مش ماشي ما يسيبش الجمل أو غيره شايل وهو واقف، لا إيه يريحه. فإن هذا كله نهت عنه الشريعة المطهرة، وعليهم أن يراقبوا الله عز وجل في علف الدابة وعليقها، ويكون موفرا عليها بحيث يحصل به الشبع، ولا يكون مبخوسا ولا نزرا، عشان لو واحد بخيل يبقى برضه هيتحاسب، لازم يأكلها ويشبعها كمان. طيب هل هذا الكلام يعني كانت له مؤسسات في حضارتنا الإسلامية؟ يقول وأما المؤسسات الاجتماعية ما ممكن يبقى فيه بيانات تصدر وكل حاجة، ما فيش مراقبة بعد كده، أو ما فيش إدارة بتراقب أو بتحاسب، وممكن يبقى التطبيق والتنفيذ ضعيف. يقول كان للحيوان منها نصيب كبير، وحسبنا أن نجد في ثبت الأوقاف القديمة أوقافا خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة، أو الوقف يعني إيه؟ إنسان عنده أرض يريد أن يكون ثوابها مستمرا، فيقول هذه الأرض وقف لله، بمعنى أن الأصل يبقى مش بتاعه، لا لله، وأيضا الناتج والثمرة لله، خلاص طلعت من ملكه، خلاص بقت لله الأرض، بس هو عايز بقى إيه فيها زرع فيها بناء، أي إيراد يدخل برضه يبقى إيه، غير لما أنا مثلا أبيعها وأفرق فلوسها على الناس، ده خير، بس دي أعظم بقى في الأجر، إن يبقى الشيء ده إيه ثابت موقوف، أخذ بالك، ولريع بيدخل، زي واحد مثلا مأجر مع مثلا أرض عليها مثلا 5-6 أدوار، يقول لك دي للفقراء الأرض بالمباني، يبقى كل اللي يدخل إيه ينفق في سبيل الله، ولو حصل أنها تهدد تبنى تاني وبرضه تفضل إيه على نفس الصور. كان بقى عند المسلمين في الحضارة الإسلامية أوقاف خاصة بالحيوانات، يعني الناس بتتبرع بفلوس يقول لك ده عشان علاج الحيوان، وأوقافا لرعي الحيوانات المسنة العاجزة، لأن حيوان كبير عجوز وصاحبه إيه سيبه هياكل منين. عندنا في حضرتنا الإسلامية وقف، تلاقي أرض كده كبيرة لإيه بس للحيوانات دي. ومنها أرض المرج الأخضر التي يقام عليها الآن الملعب البلدي بدمشق، لأن الشيخ من سوريا فعشان كده بيقول هي المكان ده يعني، فإنها وقف للخيول العاجزة التي يأبى أصحابها أن ينفقوا عليها لعدم الانتفاع بها، فترعى في هذه الأرض حتى تموت. ومن أوقاف دمشق وقف، تخيل بقى لإيه للقطط، يعني وقف كامل لإيه بس للقطط، تأكل منه وترعى وتنام. القطط دلوقتي فين؟ مش القطط ده الناس، نتكلم على القطط، نتكلم على الناس. حتى لقد كان يجتمع في دارها المخصصة لها مئات القطط الفارهة السمينة التي يقدم، يعني القطط كانت سمينة، التي يقدم لها الطعام كل يوم، وهي مقيمة لا تتحرك إلا للرياضة أو النزهة، يعني القطط عرفت الإيه المكان بتاعها، وكل اللي عايز يعمل حاجة لله طبعا في الناس مش محتاجين، فيعمل للقطط بقى، يجيبوا أكل للقطط، يجيبوا لبن للقطط، هيجيب زبادي فواكه للقطط، هيجيب بخد بالك، والقطط عمالة تاكل وتلعب، تاكل وتلعب، ماورهاش إيه ماورهاش حاجة غير كده. وهذا كله يدلك على روح الشعب الذي بلغ من الرفق بالحيوان إلى هذا الحد، وهو ما لا تجد له مثيلة. ولعل أصدق مثال عن روح الشعب في ظل حضارتنا أن ترى صحابيا جليلا كأبي الدرداء رضي الله عنه، يكون له بعير فيقول له عند الموت: يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك، يعني حتى مع الإيه مع البعير يقول له ما تشتكنيش لربنا، أنا ما كنتش بحملك أكثر من الإيه من الطاقة بتاعتك. وصحابي كعدي بن حاتم كان يفت الخبز للنمل، يعني يكسر كده يفرفت إيه خبز للنمل، ويقول إيه: إنهن جارات لنا ولهن علينا حق. عندك شوية نمل في بيتك، دول إيه يقولك دول جيرانك، وليهم إيه ليهم عليك إيه ليهم عليك، حطهم شوية سكر، هات بالك حط لهم شويه عيش، يقول لك النمل مبهدلني في البيت وطالع على كلها، حط له شويه سكر على جنب، هو عايز ايه النمل، حط له شويه سكر هيعمل ايه بس وتستريح. وان اماما كبيرا كابي اسحاق الشيرازي كان يمشي في طريق ومعه بعض اصحابه، فعرض له كلب، انت ماشي في الشارع طلع عليك كلب تعمل له ايه، فزجره صاحبه فنهاه الشيخ، يا ترى ليه؟ حد يعرف يقول؟ ف فنهاه وقال أما علمت أن الطريق مشترك بيننا وبينه، يعني عايز يقول له الكلاب ليها إيه حق في الطريق، طب ما هي ملهاش حق تمشي فين، ليها حق زي ما أنت لك حق في الطريق. يقول ولا نستطيع أن نقدر هذه الظاهرة البارزة في حضارتنا وموقفها الإنساني الكريم مع الحيوان إلا إذا علمنا كيف كان يعامل الحيوان في العصور القديمة والوسطى أي في أوروبا، وكيف كان موقف الأمم منه ومن جناياته وتعذيبه. يعني أنت زي ما شفت دلوقتي الصفحة المضيئة في حضارة الإسلامية، تعال ننقل على فين، الحضارة الغربية. أول ما يلفت النظر في ذلك أنك لا تجد في تعاليم تلك الشعوب ما يحمل على الرفق بالحيوان ووجوب الرحمة به اللي احنا لسه قايلينها. يعني في الدساتير بتاعتهم مش هتلاقي الكم الهائل الرهيب من النصوص اللي تدل وتأمر على الرفق بالإيه؟ بالحيوان. ومن ثم لا تجد له حقوقا على صاحبه من نفقة ورعاية. ويلفت النظر بعد ذلك أخذ الحيوان بجنايته إذا جنى أو جنى صاحبه، ومعاملته في المسؤولية كمعاملة الإنسان العاقل المفكر، وهذا أغرب ما تضمنته أو تضمنه تاريخ العصور القديمة والوسطى حتى القرن التاسع عشر. سنة كام يعني التاسع عشر؟ ألف وكام؟ 1800. شوف احنا دلوقتي كام؟ 2000 و 1800. يعني لحد 1800 كان الكلام ده موجود عندهم فين؟ في الغرب. فقد كان الحيوان يحاكم كما يحاكم الإنسان، ويحكم عليه بالسجن والتشريد والموت كما يحكم على الإنسان الجاني تماما. تعالى أجيب لك أدلة في شرائع اليهود عندهم بقى، في الشرائع بتاعتهم إذا نطح ثور رجلا أو امرأة وأفضى ذلك إلى موت النطيح وجب رجم الثور. يعني لو ثور نطح إيه راجل أو نطح ست، إيه المطلوب؟ يرجم. وحرم أكل لحمه حتى يعني بعد ما يترجم مش عايه متكلش، ولا تبعه على مالكه. يعني صاحب الثور ما إيه، بس بشرط إذا لم يكن الثور معتادا النطح. يعني لو ما كانش، لو كان الثور مش من عادته إن إيه إنه ينطح الناس، فإن كان ذلك من عادته، طب لو الثور من عادته إنه إيه يبقى إيه الحل؟ لا، قال لك لا، هنشوف برضو فيها تفصيل، فيها قولين. ها يقول وأنذر الناس صاحبه فلم يعبأ بإنذارهم، ها وأنذر الناس صاحبه فلم يعبأ بإنذارهم وأهمل رقابته حتى تسبب في هلاك رجل أو امرأة، كان جزاء الثور الرجم وجزاء صاحبه الإعدام. يعني صاحب الثور عنده ثور، الثور ده مصنفه يا إما بينطح يا إما ما إيه ما بينطحش، ماشي كده. لو معتاد، لو الثور مش معتاد للنطح وضرب واحد او ضرب واحده ست يبقى يترجم الايه الثور. طب لو معتاد النطح والناس حذروه قالوا له خلي بالك من ايه، من ثورك، ثورك بايه بينطح في الناس، ماشي كده، ما مهتمش واهمل التحذيرات بتاعه الناس والثور نطح، يقول لك الثور يترجم وصاحبه ايه يتعدم. وهناك حالة ثانية يعاقب فيها الحيوان في شرائع اليهود، وهي إذا ما واقع رجل أو امرأة بهيمة وجب قتل الحيوان والرجل أو المرأة معا. وفي شرائع قدماء اليونان كانت عندهم محكمة خاصة لمحاكمة الحيوانات والجمادات المتسببة في إهلاك الإنسان. يعني مش هيحاكموا بقى دلوقتي حيوانات بس، حتى الإيه الجماد كمان. وكان يطلق على هذه المحكمة اسم البريتانيون، وهو اسم المكان الذي كانت تعقد جلساتها فيه. ومما ذكره أفلاطون في كتابه القوانين، اسمع بقى الكلام العجب، يقول إذا قتل حيوان إنسانا كان لأسرة القتيل الحق في إقامة دعوى على الحيوان أمام القضاء. إذا قتل حيوان إنسانا كان لأسرة القتيل الحق في إقامة دعوى على الحيوان أمام القضاء. يعني دلوقتي ثور نطحك، خدت بالك، يبقى انت تعمل ايه؟ ترفع قضيه على مين؟ ها الثور هيشوف، ده في محامين دلوقتي، اصبر انت، انت مستعجل، اصبر دلوقتي. اذا قتل حيوان انسانا كان لاسره القتيل الحق في اقامه دعوى على الحيوان امام القضاء، ويختار اولياء الدم القضاه من المزارعين. طالما حيوانات يبقى هيجيب قاضي منين؟ قاضي فلاح بقى، خدت بالك. وفي حال ثبوت الجريمة على الحيوان يجب قتله قصاصا. وإلقاء جثته خارج البلاد. تمام. ويستثنى من ذلك القتل الناشئ عن مبارزة بين الإنسان والحيوان في مسرح الألعاب العمومية اللي كانت عندهم مصارعة الايه التيران ماشي كده. فإن هذا لا يترتب عليه شيء. طب اسمع اللي جاية دي. وإذا سقط جماد على إنسان فقتله، أنت ماشي في الشارع طوبة وقعت عليك عورتك، أو طوبة وقعت على واحد موتته، يعملوا فيها إيه؟ ها؟ صح صح معاي. يقول إذا سقط جماد، اسمع بقى، على إنسان فقتله، اختار أقرب الناس إلى القتيل قاضيا من جيرانه ليحكم على الجماد أن ينبذ خارج الحدود. يعني هيصدر حكم على الجماد انه ياخدوا الايه الحجر ده وفين يرموه بره الايه بره حدود البلد. ولم تكن مسؤوليه الحيوان قاصره عندهم على حالات القتل، بل هو مسؤول كذلك في الجنايات التي دون القتل. يعني يعني ايه بقى المخالفات؟ ايوه عور واهي، بيقول لك اهو. فاذا عض كلب انسانا، إذا عض كلب إنسانا واجب على صاحب الكلب أن يسلم كلبه إلى المجني عليه مكموما ومشدودا في الوثاق الحبل، يثأر لنفسه منه كما يشاء، يثأر لنفسه منه كما يشاء. هيعضه مش شوف بقى هيعمل ايه هو بقى وظروف. هو بيقوله بالقتل أو التعذيب أو غيرهما. يعني انت ماشي في الشارع طلع عليك ايه علاء كلب عضك، تروح رايح لصاحب الكلب ده حق بقى ان هو يربط لك الكلب ويسلمه لك، شوف انت بقى تعمل فيه ايه، تاخد ايه. وكذلك كان الحيوان عندهم يعاقب على جناية سيده او اسرته في بعض الحالات، فمن حكم عليه بالاعدام لجريمة ارتكبها ضد الدين او الدولة كان هو واسرته وحيواناته وممتلكاته محكوما عليها بالحرق او التدمير او المصادرة. أما قدماء الرومان فقد تضمنت شرائعهم مادة تقضي بعقوبة الإعدام على الثور وصاحبه إذا نقل الثور أثناء الحرث الحد الفاصل بين الحقل المحروث والحقل المجاور له. يعني عندك إيه؟ أرض بتاعتك وأرض بتاعتي، الطور بتاعي شغال في الأرض، فهو بيحرث راح موقع الحدود اللي بين أرضي وإيه وأرضك، مش كده؟ يبقى يقضى على الطور ده بعقوبة الإيه الإعدام، عقوبة الإعدام، ماشي كده. وأقرت عقوبة الكلب الذي يعض إنسانا بوجوب التخلي عنه للمعضود يتصرف فيه كما يشاء. وكذلك الحال عند قدماء الجرمن، الجرمن اللي هم مين؟ الألمان، عن عقوبة الحيوان كما كان عند الرومان واليونان. أما عند قدماء الفرس فالأمر أعجب وأطرف، ذلك أن الكلب المصاب بالكلب اللي هو الداء، يعني داء الكلب، إذا عض خروفا فقتله أو إنسانا فجرحه. عندك دلوقتي كلب مريض عض خروف أو عض إنسان، نعمل فيه إيه؟ قال لك تقطع أذنه اليمنى، يقطع له إيه؟ ودنه اليمين. فإذا تكرر منه ذلك تقطع أذنه اليسرى. طب المرة الثالثة؟ لا، في المرة الثالثة تقطع رجله اليمنى، وفي الرابعة تقطع رجله اليسرى، وفي الخامسة لا ديله، وفي الخامسة يستأصل ذنبه. يبقى الكلب بقى ولا ودنين ولا ايه ولا رجول ولا ايه. شوف بقى شكل الكلب بقى شكله ايه، انتوا معايا؟ ولا ودان ولا رجول ولا ايه ولا ديول. وعند الأمم الأوروبية بقى، تعالوا شوفوا أوروبا بقى اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان، أوروبا اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان. كانت فرنسا أول أمة أوروبية مسيحية أخذت في القرن الثالث عشر بمبدأ مسؤولية الحيوان ومعاقبته بجرمه أمام محاكم منظمة بنفس الطرق القانونية التي يحاكم فيها الإنسان. فرنسا اللي بتتكلم عن نقاب، ها؟ إيه اللي بيحصل؟ بتعاقب الحيوان على الجريمة بتاعته زي بالضبط طرق محاكمة الإنسان. وقد ثم أخذت به سردينيا اللي هي فين؟ ها إيطاليا تقريبا، في أواخر القرن الرابع عشر، ثم بلجيكا في أواخر القرن الخامس عشر، وفي هولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد في منتصف القرن السادس عشر. وظل العمل به قائما عند بعض شعوب الصقالبة حتى القرن التاسع عشر. كانت محاكمة الحيوان عند الأوروبيين تقوم على ادعاء المجني عليه. يلا تعلموا بقى الخطوات عشان لو اي حيوان عمل لك اي حاجة ايه، شوف الشرطة بقى اللي مش موجودة دلوقت، شوف هتعمل ايه. ايه اللي يحصل؟ ادعاء المجني عليه او النيابة العامة، ثم يتقدم وكلاء الدفاع عن الحيوان المجرم، ها ماشي كده، وقد تقضي المحكمة بحبس الحيوان احتياطيا على ذمة الايه يعني، ثم يصدر الحكم بعد ذلك وينفذ على ملأ من الجمهور كما ينفذ في الايه في الانسان. وقد ما يلعبوا بعيد يعني، ما فيش الا الحتة دي يا جماعة، يا رب يدخلهم يتمشيه. وقد يكون الحكم بإعدام الحيوان رجما أو بقطع رأسه أو بحرقه أو بقطع بعض أعضائه قبل إعدامه. يقول: ولا يظنن أحد أن هذه المحاكمة كانت هزلية للتسلية، بل كانت جدية تماما. أنتم مفكرين احنا قاعدين نضحك كده؟ لا، ده كان كلام إيه بجد، بدليل ما يرد للأسباب الموجبة للحكم على الحيوان من مثل قولهم. بتلاقي بقى في إيه حيثيات الحكم موجود كده، مكتوب إيه: يحكم بإعدام الحيوان تحقيقا للعدالة، يقضى عليه بالشنق جزاء لما ارتكبه من جرم وحشي فظيع. ومن طريف ما يذكر هنا أن من الأسباب التي كانت تحمل الأوروبيين على رفع القضايا على الحيوان تعديه على قوانين الطبيعة في نظرهم، إن حيوان عمل حاجة مخالفة للقوانين الطبيعة زي إيه. يقول: فكان يتهم بالسحر، الحيوان اللي يعمل حاجة مخالفة لقوانين الطبيعة يتهموه بالسحر، وهي جريمة كان مرتكبوها يعاقبون بالإحراق بالنار، وكانوا يحتفلون احتفالا كبيرا بتنفيذ العقوبات على الحيوان، فيأتي الجلادون بقطع من الحطب ويضعونها في وسط الميادين، وتحضر القطط المحكوم عليها كل هرة في قفص من حديد، وعندما يحين وقت تنفيذ العقوبة يحضر بعض القساوسة يصحبهم بعض الحكام، فيتقدم أحدهم وفي كلتا يديه شعلتان من نار لإشعال الحطب، ثم يأمر أحد الحكام بقذف القطط في النار حتى تصبح رمادا عقوبة لها على ممارستها السحر. يجيبوا القطط قطة قطة في الإقفاص ويولعوا نار وإيه ويرموها في النار. وجدير بالذكر أو جدير بنا أن نذكر بعض المحاكمات الشهيرة للحيوانات عند الأوروبيين في القرون الوسطى. فمن أطرف المحاكمات وأشهرها محاكمة الفئران في بلدة أوتون بفرنسا في القرن الخامس عشر. شوفوا سنة كام، يعني مش هنقول من العصر الحجري ولا من أيام الفراعنة، في القرن الكام؟ الخامس عشر. إيه اللي حصل بقى؟ اعرفوا بقى القضية دي عشان تنشروها. اتهمت الفئران في هذه القرية بالتجمهر. التهمة بتاعت الفئران ايه؟ ايوه اتهمت الفئران، مليونية. اتهمت الفئران في هذه القرية بالتجمهر في الشوارع بشكل مزعج مقلق للراحة، وتقدم للدفاع عنها شاسانيه المحامي الفرنسي وطلب التأجيل، لأن الفئران لم تتمكن من الحضور حيث فيها الرضيع والمريض والعجوز. قال الفئران ما عرفتش تيجي ساحة المحكمة عشان في منها إيه عيانين وفي منها بيرضعوا وفي منهم إيه. وهي يقول: وهي تستطيع أن تستعد للمثول بين يدي المحكمة إذا منحت فرصة التأجيل. فوافقت المحكمة على التأجيل لوقت معين، ولما حان الوقت لم تحضر الفئران أيضا، ما جاتش برضو الفئران. فقال محامي الدفاع للمحكمة: إن الفئران تذعن لأوامركم الموقرة وتود الحضور، ولكنها يا حضرات القضاة تخشى وقوع الأذى عليها من القطط إن هي جاءت إلى هنا. قال له الفئران عايزة تيجي بس هي ماشية الإيه؟ القطط هتعود لها على الصفين، كل فرم عدي هي إيه؟ اعتدوا عليه. يقول فرد رئيس المحكمة: إن من واجبنا تأمين المتهمين على حياته. فطلب المحامي أن تأمر المحكمة بحبس قطط البلد كلها قبل مرور موكب الفئران في الشوارع لتكون مطمئنة على حياته. قال لهم خلاص يبقى لازم قرار إن لازم القطط كلها في اليوم ده إيه تتحبس. فوافقت المحكمة على هذا الطلب لعدالته، لأنه طلب إيه عادل. وأصدرت أمرا بمنع القطط والكلاب من المرور في الشوارع. مش عارف بقى الكلاب ليه، الكلاب زمان كانت بتاكل قطط، كانت بتاكل فيران، فأصدرت أمرا بمنع القطط والكلاب من المرور في الشوارع تأمينا للفئران أثناء حضورها إلى قاعة المحكمة. ها طب وبعدين لسه برضو في مشكلة تانية، ولكن أهل القرية رفضوا تنفيذ ذلك. أهل القرية احتجوا هم كمان، قال لك احنا كمان هنعمل هنتجمهر يعني. ها فاضطرت المحكمة إلى أن تحكم ببراءة الفئران لأنها حرمت وسائل الدفاع المشروعة. قال لك كده ما عندناش بقى حل غير اللي احنا نحكم بايه، ببراءة الفئران. ليه؟ لأنها مش عارفة ايه تدافع عن ايه، عن نفسها. يقول وقد نال المحامي بسبب هذه القضية شهرة ذائعة. محامي مبارك يا أخويا. ها بيقول لك نال شهرة عظيمة بسبب الايه، القضية دي. ولا ندري إن كان قد أخذ أتعابه من الفئران أم لا. ها وربما كانت أتعابه أن تتعهد له الفئران بعدم قرض كتبه وأوراقه. الفئران عملت مع اتفاق أنها مش هتكله الايه، الكتب والأوراق بتاعته. يقول ومن أغرب قضايا محاكمة الحيوان في القرون الوسطى محاكمة الديك. تخيلوا بيحاكموا ديك عشان بيدن، لا حد يقول ليه؟ لا عشان معدد، لا محاكمة الديك الذي باض. ايه باض؟ بيضة. مش عارف اسأله شفته بالك، فايه ممكن تكون متلفقاله من امن الدولة. امن الدولة مش عايزة، ولا الامن الوطني حطوا له ايه بيضة تحتيه، صحي الراجل لها ايه متلفقة. خدت بالك؟ فالمهم المحكمة طبعا ايه، طبعا الخبر وصل للمحكمة ان دي في ديك ايه. فرفعت دعوى على ديك في مدينة بال بسويسرا عام 1474 لانه باط. عشان لما واحد يقول لك بيضة البيض حمراء ولا بيضة، هذلك تقعد تفكر يقول لك هو الديك بيبيض، قول له يا اخويا الديك بيبيض عندنا في الدرس في سويسرا يا عم فرنسا. يقول وذلك عند عرف، وذلك في عرف الاوروبيين يومئذ جريمة شنيعة. ليه؟ ان الديك يبيض جريمة شنيعة ليه؟ اذ كان من المعروف عندهم ان السحرة يبحثون عن بيضة الديك ليستخدموها في اغراضهم الشيطانية. يعني كان السحر عندهم واحد يروح لواحد عشان يعمل له سحر يقول له هات لي بيضة ايه، يبقى كده دي اكيد بشوية وشويات، خدت بالك؟ يبقى اكيد الديك اللي باض ده بيتعاون مع ايه، عميل بقى، خدت بالك؟ في ايه، في صفقة، خدت بالك؟ وقدم الديك للمحاكمة ودافع محاميه عنه بقوله كيف يكون الديك مسؤولا عن واقعة لا حيلة له فيها. قال لهم الديك طب ذنبه ايه، حاجة مش في إيده. يقول ولكن المحكمة لم تأخذ بنظرية وعللت حكمها بقولها ليكون في ذلك عبرة لغيره من الديكة. عشان أي ديك تسوله نفسه بعد كده أنه إيه، أنه يبيض إيه، يبقى عارف أنه هي إيه هيتعدم. ها ومطلب غيرنا ومنها يضعون أن حضارتنا امتازت بأمرين لا مثيل لهما عند الأمم القديمة. الحديث أولهما إقامة مؤسسات اجتماعية للعناية بالحيوان وتطبيبه وتأمين معيشته عند العجز والمرض والشيخوخة. ثانيهما أن حضارتنا خلت من محاكمة الحيوان لأنها نادت برفع المسؤولية الجنائية عنه قبل 13 قرنا من منادات الحضارة الحديثة بذلك. يعني انتوا دلوقتي بتقولوا مفيش محاكمات للحيوان، الكلام ده عندنا من 13 ايه قرن. كما ان حضارتنا خلت من مظاهر القسوة والتحريش بين الحيوانات، وهي التي كانت معترفا بها رسميا لدى اليونان والرومان، ولا تزال معترفا بها في اسبانيا حيث تقام الحفلات الكبرى لمصارعة الايه الثيران، وهي بلا شك وحشية من بقايا وحشية الغربيين القدماء، وفي العصور الوسطى قد تنزهت عنها حضارتنا. هذا كان جانب من جوانب روائع هذه الحضارة العظيمة، حضارة المسلمين، والتي هي بحق هي الأجدر والأولى أن تسود العالم وأن يتبعها كل من كان له مسكة من عقل أو مسحة من فهم، لأنها حقا هي التي ينبغي أن تسود. وتبقى جوانب أخرى من جوانب روائع الحضارة الإسلامية نتعرض لها في اللقاءات القادمة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته وخدمة دينه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.